لما بنسمع عن قدرات مستحيلة وبطولات خارقة، دماغنا تلقائيا بتروح لأساطير الإغريق أو لحكايات الخيال اللي اتكتبت عشان تسلي الناس. بس التاريخ الإسلامي لما بنفتش في دفاتره المتوثقة بالسند المتصل والروايات الدقيقة، بيحطنا قدام حقيقة مرعبة ومبهرة في نفس الوقت. حقيقة إن الخوارق دي حصلت بجد وعلى إيد بشر من لحم ودم. النهاردة احنا مش هنحكي سرد جاف عن تحركات جيوش، ولا هنمسك ورقة وقلم ونعد كام واحد انتصر وكام واحد اتقتل. هنغوص في أعماق نفسية المقاتل في العصور الإسلامية الأولى. هنتخيل تركيبة الإنسان، مقاتل جوا رغبة عارمة في الخلاص الروحي اندمجت مع قدرات بدنية وجسدية فائقة. المزيج ده ما طلعش مجرد جندي عادي، لكنه طلع نوع من البطولات الفردية الخارقة. مقاتل واحد مجرد فرد، أفعاله في أرض المعركة بتقلب موازين جيوش كاملة. هنفتح ملفات أبطال حقيقيين يمكن ما أخدوش مساحة القادة الكبار زي خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص رضي الله عنهم في كتب المدارس، بس أفعالهم على الأرض بتكسر قوانين الطبيعة والمنطق البشري. العقيدة القتالية دي اتأسست في عهد النبوة، عقيدة مبنية على المبادرة الفردية والمسؤولية الشخصية. ومن العصر ده هنبدأ حكايتنا. هنروح لقصة راجل كسر كل قوانين السرعة البشرية، راجل اتحول لجيش كامل لوحده، قصة العداء الشبح. في السنة السادسة للهجرة، في منطقة اسمها ذي قرد، ودي أرض جبلية وعرة وقاسية جدا قريبة من المدينة المنورة، الوقت كان بدري في الصباح الباكر وقبل حتى ما الشمس تشرق تماما وتنور الأرض. في عز السكون ده هدوء الفجر بيتكسر بغارة عنيفة. خيل مسلحة من قبيلة غطفان بقيادة واحد اسمه عبد الرحمن الفزاري هجموا على إبل خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بترعى في منطقة الغابة. قتلوا رعيها بدم بارد وساءوا الإبل كلها وبدأوا ينسحبوا بيها بسرعة. في نفس اللحظة دي كان في شاب من الصحابة اسمه سلمة بن الأكوع خارج من المدينة ماشي على رجله شايل قوسه ومعاه نبلة. بمجرد ما لمح غبار الغارة من بعيد ما أخدش ثانية يفكر، طلع يجري ووقف على تل مرتفع ووشه ناحية المدينة المنورة، وبأعلى صوت عنده في صدره أطلق ثلاث صرخات شقوا سكون الفجر. يا صباحا يا صباحا يا صباحا. دي كانت إشارة الإنذار عشان يبلغ المسلمين. تخيل معايا الطبيعي في موقف زي ده، أي حد مكانه هينتظر الدعم وجيش المسلمين يوصل عشان يطارد المغيرين، بس سلمة ما ماشي كده. سلمة اندفع راكدا على قدميه بيطارد مجموعة كاملة من الفرسان المسلحين لوحده. الفكرة هنا كلها في الديناميكية الفيزيائية للمطاردة. راجل بيجري على رجله في تضاريس صخرية وبيجري أسرع من الخير العربية الأصيلة. كل ما الفرسان عادوا يقربوا منه كان سلمة بمرونة يستخبى ورا شجرة أو صخرة ويسحب سهمه ويرميهم، وهو بيزعق بأعلى صوته عشان يزرع الرعب النفسي في قلوبهم ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني النهاردة يوم هلاك اللؤام. كان بيصيب الخيل بتاعتهم فتوع على الأرض، وكل ما يوقع راكب منهم أو يقدر يستخلص ناقة من الإبل المنهوبة كان بيحط جنبها حجر كعلامة على الإبل دي عشان جيش المسلمين اللي جاي وراه يعرف الطريق. المطاردة ما كانتش مجرد دقايق، استمرت ساعات. مطاردة منهكة جدا في حر الصحراء وتضاريسها الآسية، ولما الأسهم اللي معاه كانت بتخلص أو الجبل دي عليهم كان سلمة يرميهم بالحجارة لحد ما أجبرهم من شدة الضغط إنهم يسيبوا كل الإبل المنهوبة. وما اكتفاش بكده، الرعب اللي سكن قلوب الفرسان من الشبح اللي بيطاردهم ده خلاهم يرموا أكتر من 30 بردة يعني عباية و30 رمح من أثقالهم عشان بس يخففوا حملهم ويقدروا يهربوا منه. وهنا بنوصل لذروة القصة. سلمة بعد ما أرهقهم تماما وقف لوحده في مواجهة أربعة من فرسان العدو طلعوا له في ثانية جبل، ده ممر ضيق يعني. ولما سألوه بذهول انت مين، اعلن عن هويته بصلابة وتوعدهم بثقة مرعبة وقال لهم مفيش راجل منكم هيطلبني الا لو سبقته، ومفيش راجل منكم هيهرب مني الا لو ادركته. الفرسان الاربعة المسلحين لما شافوا الاستبسال ده تراجعوا وهربوا من قدام راجل وحيد. لاحقا وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف اللي عمله واثنى عليه بجملته الشهيرة خير رجالتنا يعني المشاة سلمة، وكمكافأة استثنائية أعطاه سهم الفارس وسهم الراجل مع بعض. لو بتسأل نفسك هل دي مبالغات، القصة دي بتعتبر من أصح الروايات وأقواها سندا في التاريخ الإسلامي، متفق عليها تماما وموثقة بدقة في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة ذي قرد وفي صحيح البخاري. بننتقل بالزمن للسنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة. إحنا دلوقتي في طريق العودة من نجد بعد انتهاء غزوة ذات الرقاع. المسلمين كانوا راجعين منهكين لدرجة ما تتوصفش، رجليهم اتقطعت واتجرحت من قسوة التضاريس لحد ما اضطروا يلفوا عليها حتت قماش وخرق عشان يقدروا يمشوا. ومن هنا اصلا جه اسم الغزوه ذات الرقاع. الجيش نزل في وادي مظلم عشان يبات ويرتاح، وهنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بصفته القائد العسكري طلب متطوعين عشان يحرسوا فم الشعب، يعني المدخل الضيق اللي بين الجبلين، عشان يأمنوا ظهر الجيش وهو نايم. اللي طوع المهمة دي اتنين، عمار بن ياسر من المهاجرين وعباد بن بشر من الأنصار. عشان يخففوا التعب عن بعض، عباد اقترح انهم يقسموا الليل نصين، عمار ينام النص الأول وعباد يقف يحرس. في عتمة الليل الباردة دي عباد ما لقاش ونيس ولا حاجة تدفيه غير الصلاة، وقف يصلي ودخل في حالة استغراق روحي عميق جدا وهو بيتلو سورة الكهف. لكن في نفس اللحظة دي وفي الضلمة اللي بره الوادي كان فيه راجل متسلل، راجل من المشركين قلبه مليان غل وحالف يمين ما يتراجعش ولا يرجع لبيته إلا لما يريق دم، أي دم من أصحاب محمد، انتقابا لزوجته اللي اتاخدت أسيرة في غزو. المشرك المتسلل لمع من بعيد ظل واقف في الضلمة، أدرك فورا إن ده ربيئة القوم، يعني الحارس بتاعهم. من غير ما يقرب أو يعمل صوت سحب القوس بتاعه وحط سهم ورماه بكل قوته. السهم شق الهوى واستقر بقسوة في لحم عباد بن بشر. ركز معايا في اللي حصل. رد فعل أي إنسان طبيعي في اللحظة دي إيه؟ صرخة ألم، يقع على الأرض، يرتبك، يستغيث. عباد ما عملش أي حاجة من دي خالص، مفيش صرخة، مفيش حركة عنيفة، ولا حتى قطع الصلاة. التفصيل الحس المذهل اللي بتنقله لنا الروايات التاريخية إن عباد بمنتهى الهدوء مد إيده وانتزع السهم من لحمه. الدم بدأ ينزف وهو مستمر في تلاوة سورة الكهف، كأن السهم ده ضرب في جذع شجرة مش في جسمه. المشرك استغرب، الراجل ما وقعش، راح ساحب سهم تاني ورماه. السهم التاني رشق في جسم عباد برضه، وعباد بنفس الثبات المرعب انتزع وكمل تلاوه. الراجل اتجنن، سحب سهم تالت ورماه وبرضه استقر في لحم عباد للمره الثالثه. عباد بيسحب السهم من جسمه والدم بيغرق الارض من تحته وهو لسه بيقرا. هنا بس ولما الجراح اثخنته ونزيف هد حيله، عباد حس انه هيقع فانهى تلاوته وركع وسجد بسرعه. وهو ساجد مد ايده وهز رفيقه عمار بن ياسر يصحيه وقال له بصوت متهدج وضعيف: انهض انهض فقد اثخنتني الجراح. المشرك لما لمح عمار بيقوم ويتحرك ادرك انهم انتبهوا ليه فخاف وفر هربان في الضلمه. عمار لما فتح عينه وشاف منظر الدم اللي بينزف بغزاره من ثلاث جروح عميقه في جسم صاحبه تفزع وعاد بذهول وقال له: سبحان الله، هلا ايقظتني من اول سهم رماك به، ليه ما صحيتنيش من بدري يعني؟ فهنا بقى بيجي الرد اللي بيجسد اعلى درجات الهيمنه الروحيه، رد بيخلي الجسد ده مجرد اداه ثانويه ملهاش اي قيمه قدام الايمان والحضور القلبي. عباد قال له: كنت في سوره اقراها فلم احب ان اقطعها حتى انفدها، وايما الله لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها. يعني لولا خوف ان الاعداء يخترقوا المدخل اللي النبي عليه افضل الصلاه والسلام امن عليه ويؤذوا المسلمين، كنت سبت روحي تطلع وتموت قبل ما اقطع الايات اللي كنت عايش معاها. الواقعه دي بكل تفاصيلها المذهله مش مجرد قصه وعظيه، دي حادثه حققها المؤرخين وموجوده في سيره ابن هشام عن ابن اسحاق وفي السنن الكبرى للبيهقي والبدايه والنهايه لابن كثير. محققين بيصنفوها كحديث حسن او صحيح، يعني متفق على جوهرها في كتب السير، وتعتبر من ارقى واصدق درجات التوثيق التاريخي لحاله الاستقرار النفسي وتسامي الروح فوق وجع الجسد. بنسيب عهد النبوة وبندخل على مرحلة جديدة أكثر دموية، السنة 11 للهجرة في حروب الردة. المسلمين ما كانوش بيحاربوا جيوش نظامية غريبة، كانوا بيحاربوا خصوم من العرب، يعني بيمتلكوا نفس الشراسة ونفس الشجاعة ونفس المهارة القتالية. الموقف ده استدعى نوع جديد من البطولات نقدر نسميها بطولات انتحارية عشان يكسروا بيها شوكة التمرد. واحدة من أشرس المعارك دي كانت معركة اليمامة، وتحديدا عند حديقة الموت ضد مسيلمة الكذاب وجيش بني حنيفة. في بداية المعركة صحابي جليل وبطل من أبطال بدر اسمه أبو عقيل البلوي واسمه الحقيقي عبد الرحمن بن عبد الله اتعرض لضربة سيف غادرة. الضربة ما كانتش مجرد جرح، لكنها بطرت كتفه، أو بمعنى أدق خلت دراعه شبه مفصول عن جسمه. أبو عقيل وقع على الأرض مدرك في دمه. المسلمين شادوه بسرعة ودخلوه خيمته عشان يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، والراجل دخل في غيبوبة من شدة النزف. برا الخيمة المعركة كانت بتاخد منعطف كارثي، المسلمين بدأوا يتراجعوا تحت ضغط جيش بني حنيفة الكثيف. القتال اشتد والصفوف بدأت تتراجع، وفي اللحظة الحركة دي ارتفع صوت نداء التعبئة، صرخة أطلقها معن بن عدي أو واحد من القادة عشان يصنهد الهمم ويرد روح المقاتلين المنهزمين. فصرخ بأعلى صوته وقال: يا للأنصار يا للأنصار، كروا على عدوكم. تخيل معايا اللي حصل، مشهد بيكسر كل قواعد الطب والمنطق. التفاصيل هنا بتقول إن الرجل اللي بيحتضر جوه الخيمة سمع النداء. أبو عقيل اللي دمه متصفي فتح عينه وتحامل على جرحه المفتوح اللي بينزف وشد دراعه المقطوعة المتهدلة وبدأ يقوم يترنح ويوجه خطواته ناحية بره الخيمة. ناحية ساحة المعركة. الناس اللي حواليه في الخيمة شافوه فاتفزعوا وحاولوا يمنعوه وهم مذهولين وبيقولوا له إنك جريح لا قتال عليك، ما تريد، أنت بتموت، ربنا أسقط عنك القتال، رايح فين؟ فأبو عقيل بيقين قاطع وإرادة نفسية رد عليهم وقال قد نوه المنادي باسمي، يعني المنادي نادى على الأنصار وأنا منهم. قالوا له بحسرة إنما يقول يا للأنصار لا يعني الجرحى، وهو بيصطنها ده الأصحاء يعني اللي يقدروا يشيلوا السيوف، ما يقصدكش أنت. فرد عليهم بالكلمة اللي خلدت اسمه في التاريخ، أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا، هرد الندى حتى لو هحبي على الأرض. أبو عقيل اتحزم ربط دراعه يعني ومسك سيفه بإيده السليمة واندفع يترنح ناحية صفوف الأعداء وهو حرفيا بيجر الموت وراه، ودخل في وسط صفوف بني حنيفة الكثيفة يضرب بسيفه يمين وشمال ويصرخ بأعلى صوته عشان يحفز المسلمين كأنه جيش كامل في جسد الراجل بيحتضر. فضل يقاتل بشراسة لحد ما أثخن بطعنات وجراح إضافية وسقط في النهاية شهيد زي ما كان بيتمنى. المشهد ده مش مجرد قصة عن الشجاعة، لكنه تجسيد حرفي لانتصار الإرادة النفسية والعقائدية على الفناء البيولوجي. هل دي قصة خيالية لرفع المعنويات؟ المؤرخين والمحققين بيقولوا لا، الحادثة دي موثقة بقوة ومتفق عليها في أمهات كتب التاريخ والتراجم، ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة وابن عبد البر في الاستيعاب، وموجودة بتفاصيلها في تاريخ الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير في أحداث سنة 11 هجرية. بنسيب حروب الردة ونتحرك بالزمن للسنة 15 للهجرة. احنا دلوقتي على أبواب واحدة من أشرس وأعظم المعارك في تاريخ البشرية، معركة القادسية. المسلمين واقفين في مواجهة الإمبراطورية الفارسية، جيش جرار مدجج بالسلاح والأفيال، وفي اللحظات دي كل سيف بيفرق وكل فارس له ثمن. بس في عز المعركة الطاحنة دي كان في بطل أسطوري، فارس من أشجع شجعان العرب، قاعد جوا خيمة بعيد عن ساحة القتال ومربوط في سلاسل من الحديد. البطل ده هو أبو محجن الثقفي. الراجل ده كان شخصية في منتهى التعقيد. الإسلام في تدوينه لتاريخه ما بيخفيش الضعف البشري لأبطاله، ما بيعملهمش تمثيل منزه عن الخطأ. أبو محجن كان فارس مغوار ومقاتل ملوش مثيل، بس كان عنده نقطة ضعف قاتلة، إدمان الخمر. سعد بن أبي وقاص قائد جيش المسلمين كان مطبع عليه الحد أكتر من مرة وأمر بحبسه وتقييده بسلاسل في الخيمة. برا الخيمة المعركة اشتعلت، صوت السيوف وصراخ المقاتلين بيشق السماء، وسعد بن أبي وقاص نفسه ما كانش في ساحة القتال، كان مصاب بعرق النسا، فكان بيقود المعركة وبيراقبها من فوق قصر اسمه قصر عذيب. جوه الخيمة بتاعت أبو محجن كان بيتقطع صوت المعركة بالنسبة لأي فارس هو نداء الروح، مش قادر يتحمل فكرة إن المسلمين بيموتوا وهو مربوط زي الأسد في القفص. أبو محجن فضل يجرجر سلاسله لحد ما وصل لسلمة زوجة سعد بن أبي وقاص، وبدأ يستعطفها مش عشان يهرب، لأ عشان عاوز يروح يموت. بصلها وأنشد أبيات بتلخص كل القهر اللي جواه وقال لها بشجن كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية، يعني كفاية عليا قهر وحزن الناس مع صوت الخيل والرماح بتضرب برا وأنا مربوط هنا، يعني الخيل راحت وأنا اللي مربوط. أبو محجن قدم لسلمة عرض انتحاري، قال لها فكي قيدي وأعيريني البلقاء، ودي كانت فرس سعد بن أبي وقاص، لله علي عهد إن سلمت أن أرجع حتى أضع القيد في رجلي، وإن قتلت استرحتم مني. في البداية رفضت، خافت من غضب سعد، بس قدام إصراره وقهره وافقت وفكت السلاسل. أبو محجن لبس درعه وتلثم وغطى وشه يعني وركب البلقاء وانطلق زي السهم شق صفوف المعركة. التفاصيل الحركية اللي نقلها المؤرخين غريبة شوية. أبو محجن ما كانش بيقاتل في صف، لكنه كان بيخترق جيش الفرس بالطول وبالعرض، كان بيهاجم الميمنة ويلف ويضرب الميسرة وكل ما يدخل في كتيبة يمزقها. الناس في جيش المسلمين كانوا مذهولين، مين الفارس اللي بيقاتل كأنه جيش لوحده ده؟ البعض من شدة الصدمة قالوا انه ملك من السماء، وناس تانية قالت لو كان الخضر يشهد الحروب لقلنا هذا هو الخضر. فوق القصر سعد بن أبي وقاص كان بيراقب المشهد، القائد العسكري الخبير عينه ما بتخدعش. سعد بص للفارس وبص للفرس وقال جملة تاريخية، الضبر ضبر البلقاء، يعني طريقة القفز والحركة دي حركة فرس البلقاء، والطعن طعن أبي محجن ولكن أبا محجن في القيد. عقله مش مستوعب ازاي فرسه تحت مقاتل تاني وازاي طريقة الضرب دي بتاعت أبو محجن وهو مفروض متسلسل في خيمته. المعركة هديت واليوم خلص، والفارس الملثم انسحب في هدوء تام بعيد عن العيون ورجع الخيمة، نزل من على البلقاء ووفى بوعده، مسك السلاسل الحديد وربطها في رجله وإيده تاني وقعد مكانه. لما سعد بن أبي وقاص رجع عرف التفاصيل اللي حصل من زوجته سلمة، دخل على أبو محجن الخيمة وبصله نظرة فيها احترام وتقدير لروح المقاتل اللي انتصرت على ضعف النفس، وقال له والله لا أضربك في الخمر أبدا بعدما رأيت منك ما رأيت، وفك قيده وأطلق سراحه. وهنا بتيجي لحظة الخلاص الروحي الحقيقية، أبو محجن العقاب الجسدي مقدرش يمنعه عن الشرب، وكان مستكبر يبطل شرب عشان ما يتقالش إنه بطل شرب عشان سعد ابن أبي وقاص كان بيجلده. لما شافنا شجاعته وتضحيته اتقدرت، دمع وقال جملة واحدة أنهت صراعه: وأنا والله لا أشربها أبدا. القصة دي وثقها الطبري في تاريخ الأمم والملوك وابن الأثير في الكامل في التاريخ، بتدينا درس قاسي جدا. أبطال الفتوحات ما كانوش ملايكة، ما بيغلطوش، كانوا بشر فيهم ضعف وابتلاءات، لكن وقت الجد أرواحهم كانت بتسمو فوق كل ضعف وبتشتري خلاص لو حتى بدمها. في نفس أرض القادسية بس المرة دي هنرجع خطوة صغيرة لورا للأيام اللي سبقت التحام الجيوش الكبيرة وصليل السيوف، الأيام اللي كان فيها حرب من نوع تاني خالص، حرب استخبارات. عشان المعركة دي تنجح القائد سعد بن أبي وقاص كان محتاج معلومات دقيقة وميدانية عن جيش الفرس، فبعت 3 من أعتى أبطال العرب في مهمة استطلاع ليلية شديدة الخطورة خلف خطوط العدو: عمرو بن معد يكرب، وقيس بن المكشوح، والثالث بطلنا طليحة بن خويلد. طليحة ده بالذات ما كانش مجرد مقاتل رايح يستطلع، الراجل كان شايل جواه عقدة ذنب مرعبة ويدور على التكفير بأي تمن. طليحة في أيام حروب الردة ادعى النبوة، ورغم أنه تاب وحسن إسلامه إلا أن عار الماضي فضل يطرده، فبقى بيدور على الموت والشهادة في كل معركة عشان يغسل ذنبه القديم. التلاتة قربوا في الضلمة من معسكر الفرس الجرار، عمرو وقيس عمل مطلوب منهم، جمعوا المعلومات اللي محتاجينها ولفوا ورجعوا لمعسكر المسلمين. طليحة رفض يرجع، الإحساس بالذنب اللي جواه خلاه يحس إن مجرد المشاهدة من بعيد مش كفاية، لازم يعمل عمل بطولي انتحاري يثبت بيه صدق توبته ويخترق المعسكر لوحده. ركز معايا في اللي طليحة عمله: خاض في مياه النهر الضحل على رجله عشان المية تخفي أثر خطواته ومحدش يقدر يتتبعه، وطلع من النهر وتسلل راجل كأنه شبح حقيقي بين خيام جيش كسرى اللي تعداده بيوصل لسبعين ألف مقاتل. فضل يتسحب في قلب المعسكر لحد ما وصل لخيمة ضخمة باين عليها إنها بتاعت قائد فارس كبير، لقى فرس عربية قصيرة مربوطة هناك، فبكل هدوء قطع ربطها وركبها. الحراس انتبهوا للكارثة، راجل غريب ركب فرس القائد في قلب المعسكر، طلعوا يجروا وراه بخيلهم وبدأت المطاردة. بس طليحة هنا ما لعبش دور الهربان بشكل عشوائي، نفس تكتيك استدراكي بدم بارد ما يطلعش غير من مقاتل خبير. طليحة أبطأ سرعته شوية وسمح لأول فارس فارسي إنه يقرب منه، وبحركة خاطفة استدار وضربه بسيفه فقتله. كمل جري فالفارس التاني حصله، وبرضه طليحة استدار وخلصه بضربة واحدة لحد ما وصل للفارس التالت، وده ما كانش جندي عادي، كان من خيرة قادة الفرس. هنا طليحة ما وقفش عشان يقتله، لأ، لفله واشتبك معاه في مبارزة طاحنة وقهره، ومش بس كده لكنه ربطه وكتفه وأسره وخده معاه لحد ما وصل بيه لمعسكر المسلمين. الأسير الفارسي ده وقف قدام سعد بن أبي وقاص والمترجم بتاعه، والراجل ما كانش قادر يستوعب اللي حصل. الأسير أدلى بشهادة تاريخية عن طليحة وقال فيها نصا: بشرت الحروب وغشيتها، وسمعت بالأبطال ولقيتها، ولم أرى ولم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع عسكرين لا يجترئ عليهم الأبطال إلى عسكر فيه 70,000. كتر الانبهار اللي شافه من المسلمين ومن شجاعة طليحة، القائد الفارسي ده أسلم في لحظتها وتحول لدليل استراتيجي مهم جدا لجيش سعد بن أبي وقاص. ومن اليوم ده سعد أطلق على طليحة بن خويلد لقب الرجل الذي يعدل 1,000 فارس. العملية دي مش مشهد من فيلم أكشن، واقعة موثقة ومشهورة في الأوساط التاريخية، سجلها الطبري في تاريخ الأمم والملوك وابن كثير في البداية والنهاية، ومذكورة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير. بعد القادسية عجلة الفتوحات لفت وموقفتش، وندخل على سنة 17 للهجرة تقريبا. احنا دلوقتي قدام حصن مرعب، مدينة توستر. توستر ما كانتش مجرد مدينة، كانت قلعة جبارة متحوطة بأسوار شاهقة مفيش جيش يقدر يخترقها، والفرس متحصنين جواها ومعاهم موانت كفيهم سنين. الحصار طال جدا، المسلمين بقى لهم شهور طويلة واقفين برا الأسوار، الخسائر بتزيد من المناوشات، واليأس بدأ يتسرب للنفوس. قائد المسلمين أبو موسى الأشعري كان في مأزق حقيقي، الانتحار على الأسوار دي ملوش أي معنى عسكري، لحد ما ظهر خيط أمل ضعيف جدا جابه راجل من الفرس. كان خروجه من المدينة وانشقاقه شرطه إنه يدلهم على نقطة ضعف توستر الوحيدة. نقطة الضعف دي ما كانتش باب خفي ولا جزء ضعيف في السور، كانت مجرى مائي تحت الأرض، نفق ضيق جدا ومظلم بتدخل منه المية للمدينة. عشان تخترق المدينة من النفق ده أنت مش محتاج جنود عاديين، أنت محتاج فرقة فدائية من نوع خاص، ناس مستعدة تغوص في مية باردة وتسحب في نفق ضلمة تماما مفيش أي مساحة للرجوع لورا، ولو اتكشفوا يا هيموتوا غرقانين يا هيموتوا مدبوحين في المجرى ده ومحدش هيسمع صوته. أبو موسى الأشعري طلب متطوعين، وهنا بيظهر بطلنا مجزأة بن ثور. مجزأة ما كانش مجرد جندي عادي، كان بطل قومي وزعيم شجاع في قومه، اتطوع لمهمة الانتحارية دي وخد معاه مجموعة صغيرة من الفدائيين. تخيل معايا بقى المشهد جوه النفق، ضلمة كحل والمية واصلة لحد صدورهم ويمكن توصل لرقابهم في أجزاء عميقة. مجزاء ورجالته بيتحركوا ببطء شديد، بيحسسوا بإيديهم على جدران النفق الباردة عشان يعرفوا طريقهم. التنفس محسوب ومكتوم، لأن أي صوت جوه النفق هيتردد ويوصل لحراس الفرس اللي فوق. فضلوا يصحفوا في العتمة والبرد، بيصارعوا المية والضيق لحد ما وصلوا لنهاية المجرى. طلعوا من تحت الأرض لقلب مدينة توستر. 300 دخلوا، طلع منهم 80. أول ما طلعوا ما لحقوش ياخدوا نفسه، حراس الفرس لمحوا أشباح مبلولة طالعة من المية. اشتبك مجزاء ورجالته في معركة غير متكافئة بالمرة، فرقة صغيرة جدا قدام حامية مدينة كاملة. فالهدف في المعركة دي ما كانش إن هما ينتصروا، الهدف كان حاجة واحدة بس، إن هما يوصلوا البوابات الرئيسية ويفتحوها لجيش المسلمين اللي مستني بره. مجزاء كان بيقاتل بشراسة أسطورية، الدم اختلط بالمية اللي بتنقط من هدومه، وقدروا يختلقوا صفوف الحراس ووصلوا للقفال وفتحوا البوابات التقيلة، وانطلقت صرختهم اللي شقت سكون الليل ووصلت للمسلمين بره. الله أكبر! الصرخة دي كانت إشارة الدخول لجيش أبو موسى اللي تدفق زي السيل جوه توستر، وانهار الحصن اللي صمد شهور. بس في وسط زحمة النصر والجيوش اللي بتدخل وتكبر، مجزاء بن ثور ما كانش بيحتفل معاهم. في الطريق البوابة وأثناء قتاله الشرس مع قائد الفرس الهرمزان وحراسه الشخصيين، مجزاء أثخم بالجراح المميتة. الراجل اللي زحف في نفق الموت واختار الطريق الأظلم عشان يفتح طريق الناصر غيره سقط شهيد في قلب توستر، وغمض عينه قبل ما يشوف علم المسلمين بيترفع عليها. هل دي حبكة سينمائية لتضخيم شجاعة المسلمين؟ إطلاقا والله، حادثة نفق توستر وبطولة مجزاء بن ثور متوثقة تفصيليا كواقعة عسكرية فريدة في تاريخ الطبري، وذكرها ابن الأثير في الكامل في التاريخ، وموجودة في تراجم الصحابة زي الاستيعاب لابن عبد البر، لأنها بتجسد العقيدة الفدائية اللي ما كانتش بتدور على مجد شخص يعيش أو يكتب اسمه على بوابات المدن، قد ما كانت بتدور على غاية كبرى، حتى لو التمن كان الدفن في نفق تحت الأرض. في نفس المعركة وفي نفس الليلة اللي مجزاء بن ثور فتح فيها البوابات، كان في بطل تاني جوه الفرقة الانتحارية دي، بطل نقدر نسميه السلاح البشري الموجه، راجل ما بيهبش الفناء، بيدور عليه بشغف. الراجل ده هو البراء ابن مالك الأنصاري، أخو الصحابي أنس ابن مالك. البراء لوحده قدر يقتل 100 من الشجعان في مبارزات فردية، ده مقاتل من كتر جرأته وتهوره في طلب الشهادة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلع فيه قرار عسكري صارم وبعته لقادة جيوشه وقال لهم: لا تستعملوا البراء ابن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. يعني إياكم تخلوه قائد جيش، هيرمي نفسه ورجالته في الموت من كتر استبساله واستبسالهم معاه. عشان تعرفوا البراء في داي لأنهي درجة، ممكن نرجع بالزمن لورا شوية في معركة اليمامة. حديقة الموت اللي اتحصن فيها جيش مسالمة الكذاب ومحدش عارف يخترقها، البراء وقتها خد قرار انتحاري فردي مذهل. طلب من المسلمين وقتها يجيبوا ترس، يعني درع كبير، وقعد عليه وخلاهم يرفعوه بالرماح ويرموه فوق السور العالي جوه الحديقة. الحديقة دي فيها آلاف الأعداء، نزل زي الصاعقة وسط السيوف ورماح بني حنيفة، وقاتل بشراسة مذهلة وهو بينزف لحد ما قدر يوصل للباب الضخم ويفتحه من جوه للمسلمين. في اليوم ده البراء خد أكتر من 80 جرح في جسمه، والقائد خالد بن الوليد قعد يعالجه شهر كامل في خيمته لحد ما خف. نرجع بقى لتوستر. الفرس في توستر عشان يدافعوا عن أسوارهم استخدموا سلاح مرعب، كانوا بيسخنوا سلاسل حديد في أطرافها كلاليب خطاطيف يعني، لحد ما تبقى جمرة نار حمراء، ويدلوها من فوق السور عشان تخطف جنود المسلمين فتشوي لحمهم وترفعهم. واحد من الكلاليب دي نزل وخطف اخوه انس بن مالك وبدا يرفعه لفوق. تخيل معايا البراء عمل ايه؟ ما عادش يفكر ولا يستنجد، نط في الهواء مسك السلسله الحديديه المتوهجه دي بايديه العاريه، والنار بدات تاكل لحم ايده وتشويه، وهم كلبش فيها بكل قوته وما بيسيبهاش عشان ينزل اخوه. فضل ماسكها يشد وهم يشدوا لحد ما انتصر عليهم والسلسله وقعت، ولحم ايد البراء داب بالكامل، ما بقاش فاضل منها غير عظم ابيض. في نفس المعركه دي البراء اقسم على ربنا انه يرزقه الشهاده، واندفع يقاتل فقتل قائد الفرس مرزبان الزاره، وفضل يقاتل لحد ما الهرمزان قتله وسقط شهيد زي ما كان بيتمنى. ودي قصه صحيحه وموثقه باسانيد قويه جدا في سير اعلام النبلاء للذهبي والاصابه لابن حجر والبدايه والنهايه. سواء احنا بنحكي عن ابطال اليمامه والفتوحات، التاريخ بيحطنا قدام مسؤوليه نقديه صارمه، لأن التاريخ مش كله ناصع، في قصص دخلت عليها مبالغات شعبية عشان ترفع الروح المعنوية في عصور الضعف. ويمكن أشهر أسطورة محتاجة تتفكك وتتحاكم سنديا النهاردة هي أسطورة ضرار ابن الأزور. كلنا سمعنا عن قصة ضرار اللي بيقلع درعه ويقاتل الروم عير الصدر في الشام، واللي أطلقوا عليه الشيطان عير الصدر، وسمعنا عن أخته خولة بنت الأزور الفارسة الملثمة اللي دخلت تنقذه وشقت صفوف الروم. التحيات بتقول إن التفاصيل دي كلها مختلطة بروايات شعبية تالفة السند تماما. الروايات دي وردت في كتاب اسمه فتوح الشام، وده منسوب كاذبا للمؤرخ الوقدي. المحدثين والمحققين اجمعوا ان الكتاب ده موضوع مكذوب، يعني دست فيه حكايات دي زي السير الشعبية. الحقيقة الصافية اللي اثبتها الوقدي في كتبه الاصلية وابن شهاب الزهري وابن حجر ان ضرار ابن الازور كان بطل حقيقي وشجاع فز فعلا، لكنه استشهد في معركة اليمامة ضد المرتدين، ما وصلش اصلا لفتحات الشام عشان يقاتل عارض صدر ولا اخته تنقذه من الاسر. التاريخ الاسلامي مش محتاج اساطير ولا اضافات خيالية عشان يثبت عظمته. لما بنقشر طبقات المبالغة والخيالات الشعبية وبندور في الاسانيد الصحيحة بنلاقي خوارق اعظم بكتير من خيال المؤلفين. بنلاقي ناس من لحم ودم بيخافوا ويتألموا ويضعفوا زينا، بس العقيدة والارادة اللي جواهم خلتهم يحرقوا ايديهم للعظم عشان ينقذوا اخواتهم، ويزحفوا في انفاق الموت تحت الارض، ويقهروا النزيف عشان يكملوا صورة في الصلاة، ويرجعوا يربطوا نفسهم في السلاسل وفاء بالعهد. البطولة الحقيقية مش انك تكون منزه عن الالم او الغلط، البطولة انك تتوجع وتنزف وروحك تنزعك، بس تختار تكمل عشان غاية اكبر من جسدك. كان معكم ادهم امين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.